هنا راديو كندا الدولي، أهلا بكم جميعا. لكم أحلى التحيات من أسرة القسم العربي. لكم تحياتي أنا مي أبو صعب، وتحيات زميلتي زينة كوليت درغام وزميلي فادي الهاروني. ونرحب معنا اليوم بالأستاذ عدنان المحايد، الكندي السوري، أستاذ علم الاجتماع في جامعة مكجيل. أستاذ محاميد، أهلا وسهلا بك.
شكرا.
أستاذ محاميد، الحرب في سوريا تدخل عامها الحادي عشر قريباً، منتصف شهر آذار مارس الجاري. الاحتجاجات السلمية التي انطلقت من درعا وتطورت إلى مختلف المدن الكندية تحولت مع السنوات المدن السورية عفواً تحولت مع السنوات حرباً مدمرة، وأدت إلى تهجير أكثر من نصف السوريين إما في الداخل أو إلى خارج البلاد. أنت شخصياً هاجرت مع عائلتك إلى كندا مع زوجتك والأولاد الأربعة. قبل أن نتحدث عن وصولكم إلى كندا والتأقلم مع المجتمع الكندي وكل ما جرى هنا، ما انطباعك حالياً بعد كل هذه السنوات ومع اقتراب بداية العام الحادي عشر على الحرب في البداية إن سمحت؟
هي لا شك يعني تبقى ذكرى ممزوجة بالفرح أحياناً وبالألم أحياناً أخرى. بالفرح أولاً لأنه يجب أن لا ننكر أن الثورة السورية فتحت وشرعت أبواب كثيرة للتعبير عن الرأي، اللي فتح مجالات عديدة حتى ضمن أطياف الشعب السوري بغض النظر إن كان يعتبر نفسه مع أو ضد الثورة. فتحت أبواب كثيرة لجعل بعض الأشخاص الحديث عن الحريات الشخصية، عن الحقوق، عن واجبات، انتقاد الحكومة في مراحل معينة. الألم الكبير أنه كما تحدثتي أنه حالياً أكثر من نصف الشعب السوري مهجر إما داخلياً أو خارجياً، وأكثر من 90% من الشعب السوري يقمع تحت خط الفقر مع الأوضاع الحالية والكورونا والعقوبات الدولية المفروضة. أيضاً زاد الأمر سوءاً. ما يزيد الأمر أكثر سوءاً أيضاً هو الأوضاع مخيمات النزوح واللجوء على الحدود وخارج الحدود السورية. وشخصياً وبعض الأشخاص أيضاً الذين اقتلعوا إن صح التعبير، يبدو أنه مع مرور الزمن أمل العودة أصبح إما شبه مستحيل أو مستحيل.
إذن أوضاع صعبة للغاية كما تتفضل، وأنت أيضاً كان لك نصيب من المعاناة واعتقلت في السجون السورية مرتين قبل أن تتمكن من الخروج والهجرة إلى كندا. ماذا يمكن أن تتحدث عن هذه المرحلة أستاذ؟
يعني هي مرحلة الاعتقال مرحلة صعبة جداً بكل حيثياتها، يعني من حيث التعذيب النفسي والتعذيب الجسدي احتجاز حرية أي شخص دون أي سبب أو بسبب مطالبة بحقوق معينة، هي أمر مرفوض يعني تحت أي ذريعة، وهي أمر مخالف للقانون بأي شكل من الأشكال. تجربة مريرة مليئة بالألم، مليئة بالوجع. ما زال جسمي يحمل بعض الآثار التعذيب إلى اليوم. الآثار النفسية طبعاً تمتد لسنوات وهذا معروف، لكن يعني بفضل رب العالمين وإيماني ووجود عائلتي حولي ووجود أشخاص داعمين، يعني تحول هذا الألم من ألم إلى أمل.
إلى أمل بماذا عفواً؟ إلى أمل بماذا تحديداً؟
يعني السجن لن يدوم ولم يدوم. فأتصور أنه المرحلة السوداء من تاريخ الثورة السورية أو بتاريخ سوريا لن تدوم. أمل أنه رغم المعاناة استطعنا أنه نكسر هذه الأصفاد ونتحرر من قيود الخوف ونتجرأ لنقول ما نريد ضمن الممكن والمعقول.
لكن النظام لم يزل قائما ورئيسه سيترشح على الأرجح لولاية رئاسية رابعة هذا الصيف.
الحديث عن شرعية النظام أو عدم شرعيته، أظن أن شرعية النظام فقدت من اليوم الأول عندما قتل النظام أول شخص في مدينة درعا. موضوع الشرعية الدولية هو أيضاً مختلف عن الشرعية الأخلاقية. كنظام احتل، نظام بعثي احتل السلطة من عام 1963 وبانقلاب واضح في عام 1970 وامتداد الحكم من الأب إلى الإبن، لا أظن أن هناك سؤال حول شرعية أو عدم شرعيته، ترأسه ورئاسته وعدم رئاسته. الموضوع بات أخلاقياً أكثر. ما جلب النظام البعث ونظام الأسدين من ويلات لسوريا ودول الجوار أيضاً أكبر بكثير من أن نناقش شرعية هذا النظام من عدم شرعيته، ترأسه. يعني باختصار، ما حدث في سوريا بالمقاييس العالمية كافي لأن يتنحى رئيس الدولة ويضع نفسه تحت تصرف الشعب، بينما ما نراه هو أن النظام متعنت ويعتبر أن ما يجري هو عبارة عن مؤامرة كونية لقلب نظام الحكم. هذا الأمر يجب أن نتخطاه وأن ننظر إلى الأمر من منظور أخلاقي. السياسة تلعب دور كبير، المصالح الدولية تلعب دور كبير، لكنها لا تعطي الشرعية لشخص احتل الحكم أو ورث الحكم عن والده الذي من قبله احتل الحكم.
أستاذ
عدنان. عفوا كوليت، أريد أن أنوه بأننا شاهدنا أنت وفادي وأنا الفيلم بعيداً عن بشار الذي يعني يشارك فيه أستاذ عدنان مع عائلته، وفتح أبوابه للمخرج الكندي باسكال سانشيز لينتج هذا الفيلم. تفضلي زينب.
نعم، كنت سأتحدث عن هذا الموضوع. فاعتلاء الضيف عدنان المحاميد، اعتلاؤه للمنابر الحقوقية كناشط حقوقي وكشخص يحمل رسالة من أصدقائه في المعتقل في سوريا، فأنت تذكر علاء ووالد علاء الذي يقول لك لا تنسى ابني. فهذا الفيلم كان، أو هذه الممارسة لك والنشاط الحقوقي، كان فرصة ليتعرف إليك المخرج الكندي وليتبنى المكتب السينمائي الوطني العريق هنا في مونريال فيلما عن حياتك. الفيلم يحمل الكثير من الأمل كما تقول، تتحدث فيه عن صمت مطبق من عام 2011 في سوريا. أنا أريد أكثر منك أن تصف تلك الأوقات العصيبة، أنت تصفها بشكل جيد وتقول كنا نشتهي كوباية الشاي وصحن الفول. لا يعلم ماذا يعيش المعتقل السياسي، الشخص الذي لم يتعرف إلى المعتقل فهو لا يفهم ولا يعرف، ولكن أنت أوصلت الصورة. نسمع منك اليوم ماذا بقي من تلك الأيام الصعبة والحزينة والظالمة.
يعني أولاً هي أيام ليس من السهل أن تنسى. أولاً لحظات الاعتقال ما زالت حية في ذاكرتي لحظة بلحظة، من اللحظة الأولى التي تم إلقاء القبض علي بها ووضعي في سيارة البيجو ووضعي ثم وانتقالي من معتقل إلى معتقل آخر. أولاً كانت مثل ما ذكرتيها هي لحظات ظالمة ومظلمة. أن تسلب إنسان حريته هو شيء عظيم، أن تسلب حريته وتمارس عليه شتى أنواع التعذيب هو شيء أعظم، أن يصبح الإنسان في المعتقل يتمنى أدنى مقومات الحياة، شرب الماء النظيف، أكل الطعام النظيف، هي من أكبر الكبائر التي يمكن أن ترتكب في حق إنسان. تجربتي الشخصية في المعتقل ابتداء من اللحظات الأولى إلى اللحظات الأخيرة والانتقال من مكان إلى آخر هي لحظات حية في حياتي لا يمكن أن تنسى. التعذيب الذي مر على جسدي ما زال إلى اليوم، والحديث هنا بالمعنى الجسماني ما زال موجودا، والمعنى النفسي ما زال موجودا أيضا. الظروف اللا إنسانية أن تضع مئات الأشخاص في غرفة لا تتجاوز 9 أمتار بدون، يعني أنا أذكر أنه في بعض الأشخاص كنا نتداور فيما بيننا للنوم، بعض الأشخاص ينام 2 ساعة الآخر ينام 2 ساعة لاكتظاظ المكان لعدم وجود متسع كافي للنوم. من الأمور التي ما زالت حية إلى اليوم في ذاكرتي أن استفقت في أحد الأيام وكان تواليت في ضمن الزنزانة، فأنا استفقت 4 فجرا لاستخدام التواليت فوجدت الجثة في المرحاض. من الطبيعي أنه وجود جثة أن تخبر الشخص المسؤول عن هذا المكان أن هناك جثة، فكانت ردة فعل السجان أن اتركه حتى الصباح ممكن أن نضعه خارجا. فلكن أن تتصوري وجود مئات يعني أشخاص بالعشرات موجودين وجثة مرمية في مكان ما، والأشخاص يمارسون حياتهم الطبيعية بمعنى يدخلون إلى الحمام يخرجون من الحمام يشربون ويأكلون، بمعنى غريزة البقاء كانت أقوى رغم وجود هكذا مناظر. من الأمور التي كانت أيضا من أصعب ما يكون ومن أصعب الذكريات لي في سجن السويداء العسكري هو كما ذكر في الفيلم أنه بات الإنسان بعد مرور أشهر من الاعتقال يتمنى أن يعود إلى حياته الطبيعية، من شرب الشاي، من شرب الماء، من ممارسة الحياة الطبيعية التي اعتاد عليها خلال أيام العطل أو في الأيام العادية.
أبسط الأمور.
من الأمور التي أنا لم أستحم لمدة 2 شهر، لم أحلق دقني أو شعري لمدة 2 شهر. عندما عرضت على المحكمة، عندما سيق بي إلى المحكمة وضعت فيما يسمى مكان للانتظار، لكن مكان الانتظار كان هو التواليتات في المحكمة. التواليتات، ولأول مرة بعد 2 أشهر استطعت أن أرى نفسي في المرآة بدون مبالغة. لم أعرف نفسي، ظننت أن شخصا ما خلفي.
بماذا اتهمت؟ عفوا أستاذ عدنان، بماذا اتهمت من قبل السلطات؟
اتهمت أولا بتمويل المظاهرات ضد الحكومة، زرع الفتنة والتخطيط قلب نظام الحكم في سوريا.
كم كانت مدة الاحتجاز؟
كان 6 أشهر.
وتتحدث في الفيلم عن الروائح الكريهة وتقول إن السجان كان في بعض الأحيان عندما يدخل يسكر أنفه لكي لا يعني نفهم كل هذه الأوضاع الصعبة، وتتحدث عنها في الفيلم، وكما قالت كوليت تتحدث بهدوء يعني وبعزوبة، يعني من يشاهد الفيلم يدرك مدى العذاب والصعوبة التي يعانيها المعتقلون، ولكن بطريقة يعني لينة إن شئت. الأولاد أيضا يتحدثون في الفيلم، وجاء كل منهم بما أسمته ابنتك كنز من سوريا، وهي تحمل علم بلادها وتقدمه لأصدقائها في المدرسة، وابنك جاء بمنديل كان يخص عمه يعني شقيقك، وأنت فقدت اثنين من أشقائك أستاذ عدنان، والطفل
ثلاثة
أشقاء.
هناك شقيق مفقود،
هناك شقيقين مفقودين،
شقيقين وعم والعم أيضا وعمك.
نعم، عمي والد زوجتي.
هناك شقيق قتله النظام، وشقيق قتلته داعش، وشقيق مفقود حسب ما فهمت.
هم شقيقين، الأول قتل في بداية الثورة في 25 آذار 2011، الآخر زايد والذي تحدثت عنه كثيرا في الفيلم قتل أثناء اعتقالي، أثناء فترة اعتقالي. هناك آخرين تم اعتقالهم، بمعنى تم اختطافهم وما زالوا يعني قيد الاختطاف،
غير مفقودين يعني لا تعرفون عنهم شيئا. طيب كيف تتحدثون إلى الأولاد عما جرى في البلاد وهم منذ العام 2014 كبروا هنا، يعني جاءوا صغار السن؟ كيف تتطرقون إلى كل ما عشته أنت شخصيا وإلى كل ما يجري في الوطن الأم أستاذ عدنان المحاميد؟
يعني الأولاد بشكل أو بآخر ما زالت ذاكرتهم حية من موضوع من ناحية سوريا أو من ناحية درعا بالتحديد. ولدوا هناك، بدأوا دراستهم هناك، كانوا يعني في المدارس تقريبا، وكانوا حياتهم طبيعية إلى أن أتت الثورة وحدث ما حدث. ما زالت يعني الملاحظ أن ما زالت ذاكرتهم حية للأماكن وبعض الأحداث في سوريا،
لكنهم يندمجون بشكل جيد في المجتمع الكندي حسب ما نرى في الفيلم.
يعني بقاء بلدهم أو حياتهم السابقة حية في ذاكرتهم وفي ذاكرتنا جميع لم يمنع أن نبدأ حياتنا الثانية إن صح التعبير بالشكل الأنسب وبالشكل الذي يجب أن تكون. ما مروا به كان حافز لهم، وأظن ما مروا به رغم صعوبته كان درسا لهم، لأن ما أعطتهم الحياة هنا في كندا مقارنة بما رأوه وشاهدوه في بلدهم الأم أظن أنه شيء لا يمكن مقارنته. بالعموم ذاكرتهم ما زالت حية، ما زالوا يذكرون التفاصيل حول الأماكن، حول الذكريات، ولكن لا ينظرون إلى الخلف، دائما نظرهم إلى الأمام، فهم يعني ولله الحمد يعملون، يدرسون، فخور بهم. ابني الأكبر فخور به جدا جدا جدا،
باسل،
هو الآن في مرحلة السجب ويعمل في أحد المراكز التي تساعد المسنين، يعني كان يعمل عمل آثر أن يوقف عمله ويعمل عملا آخر لخدمة المجتمع،
يعني كأنه يقدم للمجتمع لقاء ما قدمه المجتمع الكندي، علما أن العمل في مراكز رعاية المسنين صعب كما يعرف الجميع بسبب جائحة كوفيد-19. يعني كيف كان موقفكم عندما قرر العمل في أحد مراكز رعاية المسنين، أنت والوالدة أيضا بدون شك الوالدة بسمة؟
الموضوع أكثر من أن المجتمع أعطانا فلا بد أن ندفع، الموضوع أن قيمنا، ربيت أولادي وزوجتي أيضا ربتهم على قيم أن وجودك في المجتمع يجب أن يكون له الأثر الطيب دائما أبدا. وجودك في أي مجتمع يجب أن تأخذ دورك في المجتمع وأن تكون فاعلا في المجتمع، لا أن تنتظر أن يقال لك ما تفعل. ما أنا شخصيا وزوجتي ما ندفع أولادنا باتجاه أن دائما وأبدا يجب أن يكون لك الأثر الطيب في المجتمع.
وهذا ما نراه يعني في جامعة مكجيل يقدرونك كثيراً، يثمنون ما تقوم به. فحبذا لو تخبرنا أكثر عما تقوم به في جامعة مكجيل.
أنا بعد ما أنهيت دراسة الماجستير قدمت لي منحة من حكومة كيبيك لدراسة الدكتوراه، فأتممت الدكتوراه في جامعة مكجيل في قسم العمل الاجتماعي في جامعة مكجيل، وأنا الآن محاضر في قسم العمل الاجتماعي في جامعة مكجيل وفي قسم العلوم السياسية أيضاً، أدرس تأثير الكورونا على المجتمعات الإثنية. أعمل بالأبحاث مع 4 جامعات كندية وجامعتين في أوروبا. أبحاثي لاقت ولله الحمد أبحاثي تلامس هموم المهاجرين واللاجئين، وفي استضفت في أكثر من مناسبة وبثت حلقة كاملة عن أبحاثي في يعني أحد البرامج التي تستضيف الشخصيات المؤثرة في العالم CBC Ideas. تجربتي الشخصية، كنا نتحدث سابقا أن تجربتي الشخصية أيضا صقلت موهبتي في التدريس، وفي أيضا أن أساعد طلابي خلال هذه الفترة أيضا، وخصوصا التدريس حاليا دائما وأبدا أونلاين، والطلاب أنا درست طلاب الماجستير، فمنهم من عنده التزامات عائلية والتزامات مادية، فتجربتي الشخصية أيضا أضعها بين يدي طلابي ليستفيدوا نوعا ما منها، من حيث أن ما تمر به الآن هو مؤقت ورغم صعوبته يوما ما سيكون ذكرى.
جميل. أستاذ أنا أعود إلى الفيلم بعيدا عن بشار، إلى الختام الفيلم، حيث هناك مناجات منك لشقيقك زايد، وأنت تأخذنا بالكلام بشكل مؤثر، أخذوا جسمك وروحك بعيدا عنا لتوصل الريح كلماتي إليك، في النهاية تقول أنا خائف، تعبر عن خوفك، تعبر عن اشتياقك، تشتاق إلى شجرة البرتقال في الحديقة، تشتاق إلى الضجة في المطبخ، وأمك اليوم هناك ولكن لا ضجة، لا تسمع ضجيجا. هذا يعني تنشطر، فؤادك هناك وأنت هنا. ككل مهاجر لست وحدك الذي يعيش هذا الانقسام، ولكن الجميع يعيش الهوية بين هنا وهناك. ففي أحلامك وهواجسك أين تقف سوريا وبيتك في درعا؟
يعني هجرتنا ليست هجرة طوعية، هي هجرة قصرية، ونحن بالمعنى الحرفي اقتلعنا من بيوتنا، واقتلعنا من أرضنا، واقتلعنا من بلدنا. سوريا هي بلدي، ما يربطني بسوريا ليس مجرد أوراق ثبوتية أو امتحان جنسية يجب أن أنجح به، ما يربطني بسوريا هي أرضي، المكان الذي ولدت فيه، تربيت فيه، ترعرعت فيه. سوريا أرضا وناسا هم من صقلوا شخصيتي اليوم، فمن الصعب أن أترك جزء كبير من شخصيتي أو أتناسى جزء كبير من شخصيتي. سوريا حاضرة دائما وأبدا، سوريا هي الأم وستبقى الأم. تحدثت عن هنا وهناك، طبيعة الإنسان أنه يحب البقاء، لكن من طبيعة الإنسان أيضا أنه يتعلق بالذكريات، ذكرياتي في سوريا ما زالت حية، أهلي ما زالوا موجودين في سوريا، بعض إخوتي ما زالوا موجودين في سوريا، فسوريا هي يعني هي الأرض التي يربطني فيها أكثر من أن أكون مرتبطا بها بأوراق وبامتحان يجب أن أنجح به وببروسس صح التعبير لازم أمر فيها.
ومتى تزورها مجددا أستاذ عدنان؟
هذا سؤال صعب يا سيدي، لكن ما أتمناه أن أدفن بها.
الله يطول عمرك، لم تزل شابا.
كما كنت تقول ربما لن أخرج من الاعتقال، في بالك أنك ستبقى أبدا هناك، فها أنت جئت وأنت بحرية اليوم ولست خائفا إن شاء الله، لا تخاف أبدا، لا أنت ولا العائلة والأولاد الأربعة إن شاء الله.
في الختام وفيما تبقى لدينا من وقت، أستاذ عدنان المحاميد، تقول في إحدى المقابلات إن الناس يسألونك عندما تتحدث عن تاريخ المدينة، عن تاريخ البلاد، ولكنهم لا يسألون عن شعب البلاد.
للأسف أن ارتبط الصورة النمطية لسوريا ارتبطت ببعض المناطق التاريخية وبعض الأماكن التي كانت هي مقصد للسياحة لبعض الأشخاص. مفهومي للبلد هي مكون حضاري، ولكن من صنع هذه الحضارة وهو الشعب.
طبعاً.
وللأسف أن الصورة النمطية للشعب السوري باتت اليوم هي الصورة التي نراها في الأعلام، اللاجئ المشرد الفقير إلى آخره، يسميه ما شئت. واجبي كسوري دائماً وأبداً أن أذكر أن سوريا هي أقدم بكثير من أن نراها منذ عام 2011، والحضارة التي تراها في سوريا بناها السوريين الذين هم موجودون مما قبل 2011. فالحديث عن البلد عمرانيا، لأن العمران يأتي ويروح، يمكن أن يدمر، يمكن أن تمر عليه ما مر على سوريا وعلى غيرها من البلدان، لكن الشعب دائما أبدا باقي. فحديثي دائما وأبدا عن الشعب السوري، عن أصالته، عن تنوعه، عن ثقافته، عن إنجازاته. صح أو صحيح أننا اضطهدنا سياسيا، لكن هذا لا يمنع أن الوجوه السورية هي مشرقة حول العالم. هناك علماء سوريين، أطباء سوريين في كل مكان، كما هي حال أي بلد عربي آخر مورس القمع عليها وشرد أهلها وبات شعبها نماذج حية للابتكار واللمعان في أي مكان.
نعم، والنجاحات التي يحققونها في الخارج كما تتفضل. أستاذ عدنان المحميد، الكندي السوري، أستاذ علم الاجتماع في جامعة مكجيل والمحاضر، شكرا لك لهذا الحديث، ونتمنى لك التوفيق ولعائلتك في حياتكم الجديدة هنا في كندا.
شكرا 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 للاستضافة. شكرا
شكرا وشكرا لكم جميعا من راديو كندا الدولي. شكرا.